إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة. من الشعب اليمني العريق إلى شعب السودان الشقيق، من أرض سام إلى أرض كوش ابن حام، من التبع شمر يهرعش إلى الملك طهراقة وتوت، من العظيمة بلقيس ابنة الهدهاد إلى أمان كتشو، من معد يكرب إلى كاشتا وملوك كرمة، من سبأ عظيم النبأ إلى مكرة ونوباتيا، من السيوف والحصون الحميرية إلى التشان والأساور النوبجة، من أنصار أحمد الرسول إلى من اتبعه بالقول الملين، سلام من الله عليكم وحرب تفتك بالمعتدين. لقد تجاورنا لعصور وتعايشنا لدهور، وتبادلنا البن والصمغ والعقيق والبخور، ولم يشهد لنا التاريخ أي خلاف أو عداء قط. كنتم إخوة لنا وما زلتم كذلك، وكنا إخوة لكم وما زلنا كذلك. اقتربنا بدياركم وكأننا لم نغترب، واغتربتم بديارنا وكأنكم لم تغتربوا. تصادقنا، تعاشرنا، وفي بعض الأحيان تناسبنا، وقلوبنا مليئة بالحب والود والاحترام. لازلت أتذكر صديق أخي ابن السودان البشوش وابتسامة وجهه التي لطالما ارتسمت بسخاء حاتمي في كل مرة أصحابه معي للداخل. ولم أنسى بعد ولن أنسى رفاق دراسة السودانيين وتلك السنين التي كانت بيننا بكل ما فيها. أما اليوم فاعلموا بأنه قد أزفت الآزفة وطغت العاصفة وانشق القمر وضاق الخناق واشتد الحصار وسعرت البحار وانتشر الدمار، ونحن في حرب لم تبقي ولم تذر منذ 3 سنوات عجافة. قتل فيها البشر وأحرق الشجر وطحن الحجر، ووصلت الدماء إلى كل منزل وفناء. ظلم فيها شعب اليمن واستضعف من قبل العالم أجمع، وبيعت أرواحنا بالريال السعودي، واسترخصت حرماتنا أمام مرأى ومسمع العرب، ولم يكن هذا بجديد. يؤلمنا أن نرى أبناءكم يساقون إلى المذابح والمحارق في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، سوى أن عربيد الحجاز يرى فيهم سلعة رخيصة تشترى بحفنة من الأموال ترمى إلى التهلكة. لقد تكدست جبالنا بجثث أبنائكم وطفحت صحارينا بهم واكتست بيض رمالها بالسواد، ويؤسفنا أن تبتلعهم أرض اليمن كما ابتلعت الإنجليز والبرتغال والترك والفرس من قبل. إننا نناشدكم أن توقفوا إرسال أبنائكم إلى حتف مؤكد وسعير مؤبد ومصير بشع وكارثي. نتوسل إليكم أن تحفظوا حياة أحبائكم، فبنادقنا لا تنافق وطلقاتنا لا تجامل وأرضنا لا عودة منها، وأنتم تعرفون ما اليمن. توقفوا عن الانتحار، فقد أضخمت خبوطنا بالأجساد النافقة. لا تبيعوا أبنائكم بيع العبيد، فمن يشتريهم لا يكلف نفسه عناء إقامة مراسم دفن لائق بهم. توقفوا أرجوكم، فأنتم أهل حضارة ولا يليق بجيشكم أن يكون على مأدبة عشاء ضوارينا وجوارحنا في كل ليلة. لا نريد أن تصاب وحوش قفارنا بالسمنة نتيجة سكوتكم وتعاميكم عما يقوم به البشير من ارتزاق ومتاجرة بأرواح أعزائكم وأحبائكم، والثمن قليل. فاصل من ثمنه. أكذوبة المساعدات السعودية والإماراتية لليمن، كتب طالب الحسن. المساعدات الإنسانية السعودية والإماراتية، كيف جاز للبعض أن يعتقد أن هاتين الدولتين السعودية والإمارات تقدمان مساعدات إنسانية لليمن؟ نعم، تدفع لشراء ولاءات، تدفع لشراء مواقف، وتدفع ودفعت لتغيير سياسات، ويمكن أن تنفق المليارات لتكوين جيوش من المرتزقة، وقد فعلت وما تزال ماضية في هذا الطابور الأحمر والدموي منذ احتلال المحافظات الجنوبية ودخول قوات الاحتلال إليها. سارعت السعودية للإعلان عما تسميه مركز سلمان المخصص للمساعدات بين قوسين الإنسانية، مثل ما فعلت شقيقتها الإمارات عبر ما تسميه الهلال الأحمر الإماراتي. عملية تجميل ليس إلا، لكن هذه العملية التجميلية سقطت في أول الاختبارات، إذ كيف يمكن الجمع بين ارتكاب مجازر في غارات طائرات التحالف وتطويق اليمن بحصار بري وجوي وبحري، وبين توزيع سلال غذائية والقيام بعملية تنمية؟ ربما ضللت على البعض، اعتقد البعض أن ذلك ممكن، لكن الغالبية الساحقة لم ينطلي عليها هذه الكذبة. ومن الصعب الجمع بين الصور التي تدعي السعودية بأنها عملية مساعدات وبين صور الموت والدمار التي كانت حديث الشارع الحقوقي والإنساني المحلي والإقليمي والدولي. من أين جاءت فكرة إنشاء مركز سلمان المخصص للمساعدات الإنسانية وكذلك الهلال الأحمر الإماراتي وتوجيهه لليمن؟ لقد أدركت هاتان الدولتان أنها بحاجة إلى عزل المنظمات الإنسانية الدولية، وهي عدوة لهذه المنظمات وعليها خط أحمر وممنوعة من الاقتراب من السعودية والإمارات، وأن تنفرد بالوضع الإنساني في اليمن وهي تخوض عدوانا بربريا وترتكب مجازر يومية وفي وقت واحد. وهي من المفارقات العجيبة، فهي التي تقوم بالعدوان وهي التي تقوم بالإغاثة، تماما كما فعلت عندما أنشأت مركز تقييم الحوادث، وهو مركز تابع للتحالف يقوم بتقييم غارات طيران العدوان إن كانت تستهدف المدنيين أم لا. ومثلما كان تقييمها أن العدوان على اليمن لن يستغرق أكثر من أشهر معدودة، اعتقدت أن عملية التضليل ستكون كذلك. من المؤتمرات الصحفية الأولى واللقاءات التلفزيونية للقائمين على مركز سلمان جرى الحديث عن إيصال مساعدات لأربعة وستين مليونا، بينما سكان اليمن ثلث هذا الرقم، وهي فضيحة مدوية. ومع ذلك ووسط تفلت المجتمع الدولي استمرت عملية التضليل، يستمر الحصار والتعتيم على تداعيات العدوان على اليمن وتبعاته الإنسانية وتأثيره على الحياة المعيشية في ظل الحصار الغاشم وإدارة هذه النكبة الإنسانية التي يسببها العدوان على اليمن على المستوى الإنساني، بعد أن دمر طيرانها مؤسسات الدولة المتعلقة بحياة المواطنين المعيشية، واستهدف بتدمير واضح مصادر الإيرادات التي يغطي الرواتب ونفقات القطاع المدني. وكما هو الحال وعلى قاعدة اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، عملت السعودية والإمارات فيما يتعلق بالوضع الإنساني، لكن هذه الكذبة لا تنجح، لأن الأمر متعلق بمعيشة الناس، متعلق بمعاناة الملايين من المتضررين من الحصار والعدوان. التضليل لا يشبع الجياع من الحصار، ولا يغطي الذين فقدوا منازلهم أو نزحوا بسبب إجرام ومجازر السعودية وممارسات المرتزقة. التضليل السعودي والإماراتي لا يمكنه أن يغطي على تدهور الوضع الإنساني، ويبدد الصحف الكثيفة التي تؤكد أن اليمن ينزلق نحو معاناة إنسانية لا تعالج بأكاذيب. الحديث عن المجاعة يفضح السعودية، ويكشف أن ما يقوم به مركز سلمان والهلال الإماراتي كذبة جديدة تضاف إلى كثير من الأكاذيب والافتراءات في اليمن. إنها ورطة سعودية إماراتية أخرى مشابهة لورطتها العسكرية، فالحصار ترك في اليمن أزمة إنسانية عملاقة، وهذا ما تقوله الأمم المتحدة كشاهد حي على أكذوبة المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدعي السعودية والإمارات القيام بها. فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من المواقع العربية، في وقت تتواصل فيه عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية باستهداف الداخل السعودي عبر إطلاق صواريخ البالستية وتوجيه ضربات نوعية لقوات العدوان على الأرض اليمنية، تتابع السعودية وحلفائها محاولاتهم الحثيثة في إطار خطة لتوجيه الجهود كافة في مواجهة القوات اليمنية من أجل قلب المعادلة التي فرضها أبناء الشعب اليمني بصمودهم بعد أكثر من ثلاث سنوات على العدوان. استخدام المرتزقة من السودان والسنغال وحتى استخدام مرتزقة بلاك ووتر، إضافة إلى الغارات الجوية والقنابل العنقودية والعقوبات الشاملة والضغوط السياسية، لن تكون سوى جزء من جهود السعودية الرامية إلى هزيمة المقاومة اليمنية. ولكن وخلافا لما خطط له آل سعود على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبي من الصمود وتوجيه ضربات قوية للسعودية وحلفائها، وتمكنت حتى الآن من استهداف الرياض بثلاث صواريخ باليستية مصنوعة محليا. هذه العوامل دفعت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إلى السعي مجددا من أجل الخروج من المستنقع اليمني عبر الاعتماد على سلاح جديد في محاولة لقلب موازين المعركة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية وبالرغم من استخدام السعودية لمرتزقة من بلدان مختلفة، تناقلت أخبار يوم أمس مفادها أن الرياض تسعى إلى تشكيل جيش جديد من المرتزقة الأجانب بأجور عالية. ومنذ يومين أعلن التلفزيون الأمريكي NBC بأن القوات السعودية تعرضت لهزيمة كبيرة في اليمن، وأن ضباطه وجنوده يعانون الأمرين ولا يطيقون القتال والبقاء بعد اليوم في اليمن. وأضاف التلفزيون الأمريكي بأن السعودي تقوم بإخفاء عدد قتلاها الحقيقي في اليمن لكثرتهم. وأضاف التقرير أنه يوميا يقتل بين 15 و20 جندي سعودي بنيران الجيش اليمني وأنصار الله. وتابع التقرير بأن القوات التي تقاتل إلى جانب السعودية في الحرب أخذت اليوم تستهدف القوات السعودية ودبابات في الشمال اليمني، حيث تستهدف يوميا بين 4 و5 دبابات لقوات العدوان السعودي. وأضاف التقرير الأمريكي إلى أن ارتفاع تكلفة استمرار الحرب تسببت في عجز كبير في ميزانية البلاد، وهو يعكس حقيقة أن السعودية لم تعد قادرة على مواصلة حربها في اليمن. من هذا المنطلق قررت السعودية سحب قواتها من اليمن واستبدالها بقوات مستأجرة من دول أمريكا اللاتينية، وتعتزم الرياض دفع ما بين 4000 و 5000 دولار للقتال في اليمن. ووفقا للتقرير تسعى السعودية إلى جذب هؤلاء المقاتلين الأجانب الذين يتقاضون 250 دولار في بلدانهم من خلال دفع رواتب عالية للمشاركة في الحرب اليمنية. وختم تقرير القناة الأمريكية بأن السعودية تعلن بهذه الطريقة الانسحاب من المستنقع اليمني. إن محاولة استقطاب مقاتلين من أمريكا اللاتينية يعكس الوضع السيء الذي تعيشه السعودية في اليمن، لتأتي الإمارات لتشكل عقبة أخرى للرياض، حيث ازدادت حدة الخلافات بين الطرفين في الأشهر الماضية، وبعد أن عرضت الإمارات عودة الرئيس المنتهي ولاية عبد الرب منصور هادي إلى عدن، انتشرت أخبار مهمة منذ يومين في هذا الشأن، حيث أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي المدعوم من الإمارات خلال اجتماع لقيادات ما يسمى المقاومة الجنوبية التي تتخذ من مدينة عدن مقرا لها، تأييده ما وصفها بقوات المقاومة الشمالية التي يساندها التحالف العربي. وقال البيان الختامي للاجتماع بأن قيادات المقاومة الجنوبية في عدن تعلن حالة الطوارئ والبدء بإجراء إسقاط حكومة الشرعية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، واتهم الشرعية بالفساد وممارسة العبث في المحافظات الجنوبية. وحسب محللين يمنيين بأن أسباب الحقد الإماراتي على السعودية وخصوصا حول عبد الرب منصور هادي تعود إلى أنها لم تهضم مطلقا قرارات هادي المنتهية صلاحيته بفصل رئيس الوزراء السابق خالد بحاح الذي يعتبر من حلفائها وتعيين أحمد بن داغر مكانه. والأخطر من ذلك بالنسبة إليها تحالف هادي مع حزب الإصلاح المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين وتعيين اللواء علي محسن الأحمر المقرب من التنظيم نائبا للرئيس. فاصل من 8 عود. النجاح الباليستي اليمني يفرض واقعا إقليميا جديدا في المستقبل القريب، كتب أحمد عايد أحمد. النتيجة الطبيعية التي ترعب المحيط المعادي لليمن أن التطوير والتصنيع الصاروخي اليمني يأخذ مرحلة تصاعدية مسابقة للزمن مع قدرة بحثية وعلمية مذهلة على تحقيق نتائج كبيرة في مجال صناعة وتطوير الصواريخ. هذا التطوير والتصنيع الصاروخي اليمني جعل الدول الاستعمارية الكبرى تنظر للأمر بجدية عالية. إن الحرب العدوانية على اليمن دفعت اليمن إلى تدشين مراحل متتالية في برنامج صناعة الصواريخ ستفرض واقعا إقليميا جديدا وقريبا جدا وبقوة، سيضع اليمن كقوة إقليمية يحسب لها ألف حساب، وخصوصا أن صواريخه المطورة محليا تجاوز مداها 1300 كيلومتر، مما يهدد مستقبل ونفوذ الأدوات الأمريكية التي تعبث بالمنطقة دون رادع لها. وهذا ما دفع الأمريكان إلى النظر العميق بأن ما ينقص اليمن هو التمويل المالي للانطلاق، وما يعرقل هذا التمويل سوى الحصار والعدوان. وفي المقابل يدرك الأمريكان بأن اليمن سيتجاوز هذه المصاعب حتما نتيجة حنكة وذكاء السيد القائد ووعي الشعب وإصراره على النصر، مما جعل الاعتراف الأمريكي واضحا بأن المؤسسة العسكرية اليمنية تستفيد استفادة كاملة من الحرب، أما أدواتهم الإقليمية العدوانية تخسر كل شيء، منها سمعة السلاح الأمريكي والأوروبي وتأثيره، مما يهدد مستوى مبيعاتها في السوق العالمي لحساب السلاح الروسي. وهذه حقيقة ثابتة لا نكران لها أبدا، فكل شيء له بداية، وهذه هي البداية اليمنية في مجال التصنيع الحربي ولله الحمد، وإن سخر الفاشلون العاجزون اليوم سيندمون غدا. عموما لقد حققت الجهود الجبارة للقوة الصاروخية في مسرح الحرب الشامل نجاحات على مستوى إقليمي وعالمي من حيث التهديف وحجم الخسائر، والتي نالت ثناء قائد الثورة وإعجابه بالقوة الصاروخية ورجالها الأبطال الميامين. حققت جهودهم نتائج استراتيجية على المستوى الداخلي والخارجي، وأثبتت أنها الأقدر والأقوى والأشد تأثيرا في ساحة المعركة، وهي التي غيرت الموازين ونسفت مخططات وعمليات كبرى للغزاة كانت تعيد الغزاة والمنافقين إلى خانة الصفر في كل جولة جراء الضربات الرادعة القاتلة والمدمرة، إضافة إلى ذلك بأنها وضعت نفسها في تحد كبير غير مسبوق، وهي مسؤولية كبرى، ألا وهي أن تسد فراغ التفوق الجوي والبحري للغزاة وأن تتجاوز هذا التفوق التسليحي. وفعلا استطاعت القوة الصاروخية أن تكون البديل لمواجهة التفوق الجوي والبحري، بل أخرجته من مسرح الحرب كقوة تفوق تغير موازين القوة. وحافظت القوة الصاروخية على عامل الردع والتغيير في الميدان منذ بداية العدوان، وهذا نتيجة الإيمان الراسخ والعزم القوي والمسؤولية التي حملها رجال الصواريخ بإخلاص ووفاء وإرادة وإيمان. لا ننسى أننا كلما تحدثنا عن إنجاز فالعقيدة العسكرية هي المفتاح والسر لذلك. كلما يدلي قائد الثورة خطابا تكون العقيدة العسكرية الإسلامية الجهادية القرآنية الوطنية بتركيبتها العجيبة والنقية هي الحاضرة والموجهة في إدارة الشعب والجيش واللجان وتنظيم المعركة تنظيما قياسيا وعملياتيا دقيقا ومحترف بأدوات وأفكار بسيطة ولكن فتاكة في العمل والنتيجة والتأثير، لأن العقيدة العسكرية تخرج كامل القوة الجسدية والروحية والعقلية الكامنة في المشاهد المقاتل، وتتحرك هذه القوة بروح قتالية وبجسد استشهادي وبعقلية ثابتة وحذرة وخبيرة ومحترفة وبقلب مطمئن مليء بالعزم والإيمان والإرادة والبسالة والبصيرة. عندما يمتلك المجاهد هذه القوة الثلاثية المفعلة بالعقيدة العسكرية، ماذا سيصنع بالسلاح الشخصي أو الخفيف أو المتوسط أو الثقيل؟ أو أي سلاح سيحرقها ويدمرها ويسحقها؟ وهذا ما صنعه المجاهد اليمني. ولا ننسى أن المقاتلين اليمنيين ترعرعوا في بيئة عسكرية محترفين في القتال، لديهم المعارف العسكرية الأولية، ولا ينقصهم سوى التنظيم والتثقيف القرآني بوجهيها العسكري والأخلاقي وأثناء التعبئة الجهادية للدفاع عن الوطن والتي دعا إليها قائد الثورة. كانت المهمة الأولى والعاجلة لقائد الثورة صقل المقاتلين وتربيتهم تربية عسكرية قرآنية جهادية، وهذا ما حدث، وكانت النتيجة في الميدان ذهبية بامتياز ولله الحمد. وهذا ينطبق على رجال القوة الصاروخية كما ينطبق على كل مقاتل وضابط وقائد في تشكيلات الجيش واللجان العسكرية المختلفة، مما يجعل الانتصار اليمني ثابتا في كل مجالات المواجهة، لأن الثابت هو أننا شعب لا نهزم بل ننتصر. فاصل من ثمانة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من تويتر الدكتور يوسف الحاضري: كثر الحديث عن غارات طيران العدوان على مرتزقته، فتارة يقصفهم في معسكراتهم وتارة يقصفهم في أماكن معينة لتجمعاتهم، والأمر الخطير الذي يجب على الجميع التركيز عليه هو ربط الغارات هذه بموضوع تجارة الأعضاء البشرية، فربما هناك نزاع أعضاء من هؤلاء ثم يجعلون الأمر كأنهم قصفوا بالخطأ. محمد المتوكل: ما هو الفرق بين الذي يقدم أبنائه ونفسه وماله في سبيل الله والدفاع عن وطنه، وبين من ينهب ثروات وطنه ويعتبر الوطن حق أبوه العزبة ويرهن قراره للخارج، ووقت الشدائد يهرطق ببعض الشعارات الرنانة بأنه مدافع عن الوطن بروحه ودمه وسرعان ما ينضم مع أعداء الوطن؟ حسين العزي: كم تغنوا بالشعب والثورة والجمهورية والديمقراطية، وعندما نشبت الحرب وجدناهم في صف الرجعية يقاتلون الثورة، ومع الملكية يقاتلون الجمهورية، ومع الاستبداد يقاتلون الديمقراطية، ومع الأجنبي ضد الشعب، ووجدناكم بعكسهم تقاتلون مع اليمني ضد الأجنبي، ومع الثورة ضد الرجعية، ومع الجمهورية ضد الملكية، والفرق واضح. فتى صعد الثائر: في محافظة صعدة 40 من المواطنين رجال ونساء وأطفال ما بين شهيد وشريح حتى الآن في سحار ورازح ومنبه نتيجة طيران العدوان السعودي الأمريكي بعد ساعات من إعلان قرن الشيطان ومملكة الشرور إرسال مساعدة جديدة للشعب اليمني. عبد الله محمد النعمي: التحاق أبو بكر السقاب بالمرتزقة في عدن وتهريب 1000 وثيقة فساد في معيته معناه أنه كان يعمل منذ وقت مبكر لمصلحة العدو، عمل على عرقلة الجهاز والحيلولة دون القيام بمهامه عكس ما كان يروجه لنفسه. إن الوثائق التي هربها لها علاقة واضحة بفساد ما ارتكبه المرتزقة من فساد مالي وإداري عند إدارتهم للدولة. إن من كان يتم اختيارهم لإدارة الجهاز هم من هذه النوعية الفاسدة المهترئة الفاقدة لضميرها والمتجردة من إنسانيتها. إن الملفات التي تم تهريبها فيها ما يثبت تورطه بعرقلة الكثير من ملفات الفساد الراهنة. أمة الملك الخشب: حاولوا تقليد رجالنا في العروض العسكرية فكانت النتيجة أنهم تفحموا وطارت حقهم الفشخرة جو. طيب يا شطار، هل تستطيع تقليد رجال الله في معسكر التدريب وهم يستمعون بإنصات للقائد العلم وهو يدعو بدعاء الاستفتاح وكذلك دعاؤهم بصوت جماعي: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين؟ سليمان الغوري: في شبوة وحضرموت يتحرك الجنود الإماراتيون والأردنيين مع أسيادهم من الأمريكان بشكل علني حتى في المطار في مدينة المكلا. طبعا عمل الأردني استخباراتي بحت وكأنهم ما قنعوا بحركات التفتيش والاستجوابات لإهانة اليمنيين في مطار عمان فلحقوا لمطارات اليمن لرصد حركة المسافرين. ونختم بحميد رزق: إدارة ميناء الحديدة الرافعات التي استلمها الميناء هي منحة من الأمم المتحدة أقرتها عام 2016 وكان من المقرر استلامها بداية 2017 إلا أن تحالف العدوان عرقل وصولها واستمر ضغط الأمم المتحدة لقرابة السنة حتى استطاعت تسليمها للميناء الذي فوجئت إدارته أنها غير كاملة حسب الوعود الأممية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. التحية من المعدة أمة الملك خاشب، مني أحمد المختفي من المخرج حسين الطير. دمتم بخير وإلى اللقاء.